النبي ولا
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه
الله. الرحمن الرحيم.
المقاطعة العامة. وتمخض حقد المشركين عن عقد معاهدة تعتبر المسلمين ومن يرضى بدينهم أو يعطف عليهم أو يحمي أحدا منهم حزبا واحدا دون سائر الناس، ثم اتفقوا لا يبيعوهم أو يبتاع منهم شيئا، وألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم، وكتبوا ذلك في صحيفة علقوها في جوف الكعبة توكيدا لنصوصها. ولا شك أن المتطرفين من ذوي النزق والحدة نجحوا في فرض رأيهم وإشباع ضغنهم، فاضطر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الاحتباس في شعب بني هاشم، وانحاز إليهم بنو المطلب كافرهم ومؤمنهم على سواء ما عدا أبا لهب، فقد آزر قريشا في خصومتها لقومه، وضيق الحصار على المسلمين، وانقطع عنهم العون، وقل الغذاء حتى بلغ بهم الجهد أقصاه، وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب، وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثى لحالهم الخصوم، ومع كفهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات، ولم تفتر حدة الوثنيين في الحملة على الإسلام ورجاله وفي تأليب العرب عليهم من كل فج. قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام قوتا لعياله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي، فأنا ضامن ألا خسار عليكم، فيزيدون عليهم السلعة قيمتها أضعافا، حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا. وروى يونس عن سعد بن أبي وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة تحت البول، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ما أحرقتها ورضضتها وسففتها بالماء فقويت بها ثلاثة. فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين، وكيف أضنهم الحرمان وألجأهم أن يطعم ما لا مساغ له، وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة من قريش، فكان أحدهم يقر البعير زادا ثم يضربه في اتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئا مما بهم من إعياء وفاقة. كم بقيت هذه الطائقة؟ 3 سنين كالحة. كان رباط الإيمان وحده هو الذي يمسك القلوب ويصبر على اللأواء. ومن الطبيعي أن يستعجل المسلمون الخروج من هذا المأزق، لطالما وعدوا بالنصر والتمكين فما وجدوا إلا الروع والسغب، وها هم أولئي محرجون في أرض تنكرت لهم واقشعرت تحت أقدامهم، ولا ريب أن قلوبهم امتلأت غيظا على أولئك المشركين الذين سخروا من جميع القيم الفاضلة وكفروا بانتصارها في الدنيا كفرهم بمجيء اليوم الآخر. ولو لم يطلب أولئك المعذبون النصر لينقذهم من بأسهم لطلبوه كي يخزوا به المكذبين ويؤدبوا المتوقحين، بيد أن الوحي كان ينزل فيطالب المسلمين باليقين والثبات دون ارتقاب لهذه النتائج المتوقعة. يجب أن يجمدوا على حقائق الإيمان التي عرفوها وأن يستمدوا من سموها وصدقها ما يراغمون به الأيام والأحداث.
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.
وكان المشركون أيضا يتعجلون خاتمة الصراع بينهم وبين أولئك المسلمين، يتعجلون لأنهم يضحكون منها فما يثقون ببعث أو جزاء، ولا يظنون أبدا أن يوما قريبا أو بعيدا سينشق فجره، فإذا مكة خالية من الأصنام، وإذا أذان التوحيد يرن في أرجائها، وإذا المحصورون في الشعب هم أصحاب الأمر والنهي والسادة الحاكمون بأمرهم، اليوم أسرى يرجون العفو. وكان يقينهم من أن اليوم والغد لهم، يزين لهم الاستهزاء بهذا الوعد والتعريض به،
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون.
وكان الدخول في الإسلام والبقاء عليه أبعد ما يكون عن التهمة. ربما اعتنق فريق من الناس مبدأ ما عن صدق وإقناع، وليس يمنعهم ذلك من التماس النفع به والتقدم من ورائه. أما أولئك السابقون الأولون فقد علموا أن فقدان المنافع وهلاك المصالح الخاصة أول ما يلقون من تضحية في سبيل عقيدتهم. ولا أحسب شيئا يربي النفوس على التجرد كهذا التفاني في الحق للحق ذاته. ثم إن القرآن كان صارما في قمع المتاجرة بالعقائد والإثراء على حسابها والعلو في الأرض باسمها.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
وقد أفاد الصحابة من ذلك عفة ونقاء وإخلاصا لا يعرف لها في التاريخ نظير فلما تعثر تيجان الملوك بأقدامهم واستسلمت الأقطار المكتظة بالخير لجيوشهم كانت دوافع العقيدة وأهدافها هي التي تشغل بالهم قبل الفتح وبعده فلم يكترثوا لذهب أو فضة إن معناهم أولا وآخرا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أيام الشعب كان المسلمون يلقون غيرهم في مواسم الحج ولم تشغلهم آلامهم عن تبليغ الدعوة وعرضها على كل وافد فإن الاضطهاد لا يقتل الدعوات بل يزيد جذورها عمقا وفروعها امتدادا وقد كسب الإسلام أنصارا كثرا في هذه المرحلة وكسب إلى جانب بذلك أن المشركين قد بدأوا ينقسمون على أنفسهم ويتساءلون عن صواب ما فعلوا وشرع فريق منهم يعمل على إبطال هذه المقاطعة ونقد الصحيفة التي تضمنتها وأول من أبلى في ذلك بلاء حسنا هشام بن عمرو فقد سأته حال المسلمين ورأى ما هم فيه من عناء فمشى إلى زهير بن أبي أمية وكان شديد الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت أما إني أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكم يعني أبا جهل ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه ما أجابك أبدا فقال فماذا أصنع وإنما أنا رجل واحد والله لو كان معي رجل آخر لنقضتها فقال قد وجدت رجلا قال ومن هو قال أنا قال زهير ابغنا ثالثا فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد ذلك موافق علي أما والله لو أمكنتموهم من هذه تجدنهم إلى مثلها منكم أسرع قال ما أصنع إنما أنا رجل واحد قال قد وجدت ثانية قال من هو قال أنا قال ابغنا ثالثا قال قد فعل قال من هو قال زهير بن أبي أمية قال ابغنا رابعا فذهب إلى أبي البختري بن هشام وقال له نحوا مما قال للمطعم قال وهل من أحد يعين على هذا قال نعم قال من هو قال أنا وزهير والمطعم قال ابغنا خامسا فذهب إلى زمعة بن الأسود فكلم وذكر له قرابته قال وهل على هذا الأمر معين قال نعم وسمى له القوم فتعدوا ختم الحجون الذي بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك وتعاقدوا على القيام في نقد الصحيفة فقال زهير أنا أبدأكم فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم وغدا زهير فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلك لا يبتاعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة قال أبو جهل كذبت والله لا تشق قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب ما رضينا بها حين كتبت وقال أبو البختري صدق والله زمعة لا نرضى ما كتبت فيها وقال المطعم بن عدي صدقت ما وكذب من قال غير ذلك وقال هشام بن عمرو نحوا من هذا فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم وكانت العرب تفتتح بها كتبها الحزن انطلق المسلمون من الشعب يستأنفون نشاطهم القديم لما قطع الإسلام في مكة قرابة 10 أعوام مليئة بالأحداث الضخمة وما إن تنفس المسلمون من الشدة التي لاقوها حتى أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بوفاة زوجته خديجة، ثم بوفاة عمه أبي طالب، أي أنه نكب في حياته الخاصة والعامة معا. إن خديجة من نعم الله الجليلة على محمد عليه الصلاة والسلام، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته مغارم الجهاد المر، وواسته بنفسها ومالها. وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكن مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسوله.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
أما خديجة فهي صديقة النساء، حنت على رجلها ساعة القلق، وكانت نسمة سلام وبر، رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي، وبقيت ربع قرن معه تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله، وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة. وماتت ورسول صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره، وهي تجاوزت 65، فقد أخلص لذكراها طول حياته. أما أبو طالب فإن المرأة يحار في أمره، وبقدر ما يهتز إعجابا لنبله في كفالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لبطولته في الدفاع عنه حين نبئ وحين صدع بأمر ربه وأنذر عشيرته الأقربين، إنه بقدر ذلك يستغرب المصير الذي ختم حياته وجعله يصرح قبل موته أنه على ملة الأشياخ من أجداده. وقد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموت أبي طالب حزنا شديدا. ألم يكن الحصن الذي تحتمي به الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء؟ وها قد ولى الرجل الذي سخر جاهه وسلطانه في الذود عن ابن أخيه وكف العوادي أن تنال. إن قريشا أصبحت لا تهاب في محمد عليه الصلاة والسلام أحدا بعده. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، وذلك أنهم تجرأوا عليه حتى نثر بعضهم التراب على رأسه. وعن ابن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفي فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهره. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا 3 مرات، وإذا سأل سأل 3، ثم قال: اللهم عليك بقريش 3. فلما سمعوا ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر 7 ولم أحفظ. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، لقد مضت مكة في طريق الكفر حتى أوغلت فيه وبلغت نهاية ذاته، فهي الآن تستمرئ تلويث الساجدين بالأقدار، وتتمايل ضحكا من منظر الأنجاس وهي تسيل على كتفي المصلي. لم يبق في هذه القلوب مكان لذرة من الخير. والبنت في المجتمع العربي تعيش في كنف أبيها، تفخر بقوته وتأنس بحمايته، ومما يحز في قلب الرجل أن يرى نفسه في وضع تدفع عنه ابنته، وتشعر بالعجز وقلة الناصر. وقد كظم محمد صلى الله عليه وسلم على ألمه، تحمل في ذات الله ما لقي، إلا أنه أخذ يفكر في التوجه برسالته إلى قرية أخرى علها تكون أحسن قبولا وأقرب استجابة. فاستصحب معه زيد بن حارثة وولى وجهه شطر ثقيف يلتمس نصرتها في الطائف. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، حيث تقطن ثقيف، ويتبعد عن مكة نحو 50 ميلا. سارها محمد صلى الله عليه وسلم على قدميه جيئة وذهابا. فلما انتهى إليها قصد إلى نفر من رجالاتها الذين ينتهي إليهم أمرها، ثم كلمهم في الإسلام ودعاهم إلى الله، فردوه جميعا ردا منكرا وأغلظوا له الجواب. ومكث 10 أيام يتردد على منازلهم دون جدوى. فلما يئس الرسول عليه الصلاة والسلام من خيرهم قال لهم: إذا أبيتم فاكتموا علي ذلك، كراهية أن يبلغ أهل مكة فتزداد عداوتهم وشماتتهم. لكن القوم كانوا أخس مما ينتظر، قالوا له: أخرج من بلدنا. وحرشوا عليه الصبيان والرعاة، فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة، وزيد بن حارثة يحاول عبثا الدفاع عنه حتى شج في ذلك رأسه. وأصيب الرسول عليه الصلاة والسلام في أقدامه فسالت منها الدماء، واضطره المطاردون إلى أن يلجأ إلى بستان لعتبة وشيبة بن أبي ربيعة، حيث جلس في ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن. كان أصحاب البستان فيه، فصرفوا الأوباش عنه، واستوحش الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الحاضر المرير، وثابت إلى نفسه ذكريات الأيام التي عانها مع أهل مكة. إنه يجر وراءه سلسلة ثقيلة من المآسي المتلاحقة، فهتف يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضب أو أن ينزل بي سخطه، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وتحركت عاطفة القرابة في قلوب ابني ربيعة، فدعوا غلام لهما نصرانيا يدعى عداسا، وقال له: خذ قطفا من العنب واذهب به إلى الرجل. لما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا: بسم الله، ثم أكل. فقال عداس: إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا نصراني من نينوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أخي، أنا نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه يقبلهما، فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده علي. فلما جاء عداس قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: ما في الأرض خير من هذا الرجل. فحاول الرجلان توهين أمر محمد وتمسك الرجل بدينه القديم، كأنما عز عليهما أن يخرج محمد صلى الله عليه وسلم من الطائف بأي كسب في جوار المطعم بن عدي. وقفل الرسول عليه الصلاة والسلام عائدا إلى مكة، إلى البلد الذي لفظ خيرة أهله، فهاجر بعضهم إلى الحبشة، وأكره الباقي على معاناة العذاب الواصب أو الفرار إلى شعف الجبال. قال زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا. ولابد أن أخبار ثقيف قد سبقته إلى قريش. ومن ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل مكة حتى يستوثق لنفسه ودعوته، فبعث إلى المطعم بن عدي يعرض عليه أن يجيره حتى يبلغ رسالة ربه. فقبل المطعم واستنهض أبناءه فحملوا أسلحتهم ووقفوا عند أركان البيت الحرام. تسنم المطعم ناقته ثم نادى: يا معشر قريش، قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلى ركعتين من صرف إلى بيته، ومطعم وأهله يحرسونه بأسلحتهم. وقيل إن أبا جهل سأل مطعما: أمجير أم متابع، أي مسلم؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجر. وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع. فقال يوم أسر بدر: لو كان المطعم حيا لتركت له هؤلاء النتنا. كان المطعم كأبي طالب على دين أجداده، وكان كذلك مثله في المروءة والنجدة. وقد أراد أبو جهل أن يتهكم بنبي يحتاج إلى جوار، كأنه يتساءل: لما لم تنزل كوكبة من الملائكة لحفظه؟ ولذلك قال لما رآه: هذا نبيكم يا بني عبد المناف. فرد عليه عتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون منا نبي وملك. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال أبي جهل ورد عتبة قال: أما أنت يا عتبة فما حميت لله، وإنما حميت لنفسك، وذلك أنه قالها عصبية لا إيمانا. وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا. وأما أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون. وفي هذا التعليق ما يدل على ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام من المستقبل مهما اكتنفه في الحاضر من الآلام. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليستأنف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله، وبينا هو ماض في جهاده، إذ وقعت له قصة الإسراء والمعراج.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى، هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل، في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي، هذا الذي رد العيون بكفه، هذا الذي رد العيون رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل يا رب يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل